أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 438، يقول السيد: إذا اختلفت القيمة السوقية باختلاف المكان، كما إذا كان المغصوب في مكان الغصب بـ20 وفي مكان التلف بـ10، أو بالعكس، يعني كان في مكان الغصب بـ10 وفي مكان التلف بـ20، فهل إلى آخر المسألة؟ نحن ذكرنا البارحة أن الذي العين المغصوبة أو ما بحكم المغصوب إذا تلف، لأن قلنا ما بحكم المغصوب المضمون المقبوض بالعقد المعاوض الفاسد اللي هو يلحق بالمغصوب من حيث الضمان، فإذا تلف هذا المغصوب أو ما بحكم المغصوب فعليه البدل. البدل إما مثلي وإما قيمي. المثلي يأتي بمثل ويعطيه، ما عندنا مشكلة. نعم، 3 موارد ذكرنا للمثل قد يكون قيمي، إذا تعذر أو تعذر عرفين أو هكذا، ذكرنا 3 موارد. فكلامنا فعلا نحن في القيمي. القيمي عندنا مسألتان. المسألة البارحة الطويلة التي أخذناها أنه إذا تفاوتت قيمة المغصوب بحسب الزمان، زمان الغصب، زمان التلف، زين، زمان الأداء، نعم، زمان الغصب، زمان التلف، زمان الأداء، فالعبرة على رأي سيد الله حفظه هو على زمان التلف، بخلاف بعض يقول أنه العبرة بزمان الأداء، اللي ببالي أنه رأي سيد الخوئي رحمه الله وكذا السيد الحكيم رحمة الله عليه. زين، بعدين ذكرنا قلنا إذا كان الاختلاف بالصفات، نعم، كان الصفة موجودة ثم فقدت ثم تلف فيضمن أعلى القيم، وكذلك إذا كانت هناك صفة حصلت بعد الغصب بس من دون تدخل الغاصب ثم ذهبت ثم تلف أيضا عليه ضمان أعلى القيم. نأتي إلمن بهذه المسألة، إذا كان اختلاف والتفاوت في القيمة مو من جهة الزمان، من جهة المكان. مكان الغصب قيمته 20، زين، مكان التلف قيمته 10، أو بالعكس مكان الغصب قيمته 10، مكان التلف 20، فهل العبرة، قال، فهل يلحق ذلك باختلاف الزمان فتكون العبرة بمكان التلف مطلقين، زين، أو يلحق، زين، مطلقا شنو يعني، سواء صعد أو نزل، أو يلحق باختلاف الأوصاف فتكون العبرة بأعلى القيم. يقول السيد: هنا وجهان، فيه وجهان، والصحيح هو الأول، يعني كما أن الاختلاف بحسب الزمان، زين، وليس بحسب الأوصاف، الاختلاف التفاوت بالقيمة من حيث الزمان، زين، من حيث اختلاف الزمان قلنا المدار على يوم التلف وزمان التلف، كذلك هنا المدار على مكان التلف. قال: والصحيح هو الأول، وإن كان لحظة استحباب المراعاة الثاني اللي هو على القيم. جيد، إذن في هاتين المسألتين 833 834 مسألة مهمة تلائية، عند تلف القيمة يضمن القيمة، إذا اختلفت القيمة تارة الاختلاف بحسب الزمان وأخرى بحسب المكان. إذا الاختلاف بحسب الزمان اختلاف في القيمة فيضمن يوم التلف على رئيسي استاذ الله حفظه، أو حسب المكان مكان التلف. نعم، إذا كان الاختلاف بالقيمة من حيث الأوصاف فبأعلى القيم. زين، مسألة 835، يقول السيد، هاي مسألة مهمة وعلمية أيضا، وهو ما يعرف بمصطلح بدل الحيلولة. ما المقصود ببدل الحيلولة؟ وشنو أحكام بدل الحيلولة؟ وشنو الخلاف وشنو الرأي المختار؟ هذا مسألة لطيفة مهمة. يقول السيد: إذا تعذر عادة يعني مو عقلا، لا، عادة إرجاع المغصوب مرة، تعذر، زين، عقلا، بعد هذا بحكم القيمة وانتهى الموضوع هذا تقدم كلامنا. لا تعذر عادة، تعذر عادة بصورتين، كل واحدة من الصورتين إلى حكم. الصورة الثانية هو ما يدخل في المصطلح ما يعرف ببدل الحيلولة والأحكام المترتبة على ذلك. قال إذا تعذر عادة أرجاع المغصوب إلى مالكه، إذن هنا ماكو تلف، هنا تلف ماكو. تارة يكون العين المغصوبة تتلف، كان تحرق، كان مثلا يعني ترمى في الماء، المهم تتلف تلف حقيقي. لا هنا كلام مو متلف الحقيقي، كلامنا وين؟ تعذر إرجاع المغصوب، تعذر عادة إرجاع المغصوب إلى مالكه، هذا العنوان المسألة، وهو أن المغصوب يتعذر عادة إرجاعه إلى المالك. هنا صورتان، الصورة الأولى فإن كان بحيث طبعا من حيث المثال تتضح عندنا العنوان والصور بشكل جيد. فإن كان هذا الذي يتعذر عادة أن يرجع المغصوب إلى مالكه، فإن كان بحيث كان المغصوب يعد تالفا عرفا معقلا عرفا، أي يعد مالا بلا مالك. كيف؟ كما إذا انفلت الطائر الوحشي، أنت عندك طائر تملكي، أنا أخذته منك صرت أنا غاصب وانفلت مني دي وطار، العين موجودة ومو موجودة؟ موجودة، بس يتعذر إرجاعه، بس تعذر عرفي مو عقلي، ولا عقلي ما متعذر موجود، هذا طائر بالسماء زين، لعله واحد عنده فد مركبة فضائية أو طيارة صغيرة كذا زين، وما متعذر يعني عقلا. فالمهم التعذر عرفي، انفلت الطائر فصار مال، صار مالا بلا مالك. مثال آخر، أو وقع السمك في البحر، أنت عندك سمكة كبيرة وزنها 5 كيلوات وأنا أخذتها من عندك وفتت من عندي وراحت بالماي وبالشط وبالبحر، هاي بعد وين نلقاها؟ إذن هذان مثالان لكون المغصوب صار بحكم التلف، بمعنى أن العين موجودة ولكن يتعذر إرجاعها لمن؟ إلى المالك، صار مالا بلا مالكين. هذا شنو حكمه؟ قال ترتبت عليه أحكام التلف. نعم، فصار حكم التلف، ولا هو مو تلف حقيقة، العين موجودة بس حكم التلف. يعني شنو؟ فيجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك مثلا أو قيمة، إذا كان مثلي يدفع مثله، إذا كان قيمي يدفع قيمته. هذا كله في الصورة الأولى، وهي أن المغصوب الذي يتعذر إرجاعه إلى المالك عادتين يكون يكون تالفا عرفا، أي صار مالا بلا مالك. والمثالان المذكوران يوضحان المطلب، انفلت الطائر الوحشي ووقعت السمكة في الماء، هاي بعد راحت زين، وبينا حكمنا، قلنا حكم التلف، فإن كان مثلي يضمن مثله وكان قيمة زين. الصورة الثانية وأما لو لم يعد كذلك، شنو لم يعد كذلك؟ يعني لا يعد مالا بلا مالك، لا، بل مال لمالك، ولكن كل ما هنالك يتعذر عادة ارجع للمغصوب، فهذا مو بحكم التلف، لا، مال بلا مال مع مالكه، السمكة التي تقع في الماء، الطائر الذي ينفلت، هذا مال بلا مالك، فهذا بحكم التلف. أما مجرد دابة أخذتها منك وهربت إلى بلد ثاني، يتعذر إرجاع عادة، بس مو مال بلا مالك، موجودة زين. وما أكثر الأمثلة. قال وأما لو لم يعد كذلك، فهنا نقول فمع اليأس من الحصول عليه كالمسروق الذي ليس له علامة، يجب على هذا المسروق الذي ليس به علامة، هذا بعد شلون أتعرف عليه، شلون أقدر أحصله زين؟ فبالتالي هذا مال ولكن مو بلا مالك، مثل الطائر الذي فلت إلى السماء، أو مثلا السمكة اللي في الماء، لا، حاجة موجودة في الخارج ولكن سرقت، نعم، وبالتالي انا من سرقتها، هي سرقت من عندي او ضاعت من عندي وليست لها علامه بعد، شلون اتعرف عليها؟ شلون اقدر احصل وارجعها لصاحبه؟ قال يجب على الغاصب اعطاء مثله او قيمته ما دام كذلك. الى الان الحكم نفس الحكم السابق، انه عليه ضمان المثل، ما ضمان البدل، المثل بمثله والقيم بقيمته. الى الان الحكم متفق. قال يجب على الغاصب اعطاء مثله او قيمته ما دام كذلك. شنو دام كذلك؟ ما دام انه متعذر الوصول والحصول على العين المغصوبه. ويسمى ذلك، هاي خصوصيه، لانه مال مو بلا مالك، لا، مال ولكن لمالك وهو المالك مالته، زين، وهذا يسمى بدل الحيلوله. مره الطائر يطير يروح او السمك بالماء، آه مو بدل الحيلوله، هذا بدل، بدل مثلي او قيمه وانتهي الموضوع. اما هذا لا، هذا مال وله مالك ولكن يحصل اليأس من الوصول إليه. فبالتالي نفس الحكم حاليا كخطوة أولى، ضمان المثل بمثله والقيم بقيمته، ويسمى بدل الحيلولة. مثال: كتاب سرقته منك وبعدين هذا الكتاب ضاع من عندي، وهذا ما بي علامة حتى يمكن الوصول إليه، ما أعرف له، أو دابة قيمية، فرس، وراح وما بي علامة مثلا، أو راح إلى بلد ثاني ما أقدر أوصل له، المهم فهذا مال مو بلا مالك، مع مالك. بالتالي ما دام أكو يأس فهذا أضمن المثل، إذا كان مثلي كالكتاب أو الفرس أضمن قيمته، فليكن قيمته مثلا 500,000 دينار. هذا البدل 500,000 دينار أو الكتاب الثاني البدل يسمى بدل الحيلولة. هنا كلام في البدل الحيلولة، خلينا نجي نبين خصوصياته. أولا: المغصوب تعذر إرجاعه والحصول عليه حتى يرجع للمالك، تعذره بس تعذر عرفا. ثانيا: لا يكون مال بلا مالك مثل الطائر الذي ينفلت ويذهب بالسماء، ولا يكون مثل السمك الذي يذهب بالماء وينتهي موضوع بعد هذا وانا حصله، لا 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 لا، موجود وفي الخارج، زين، ويمكن الحصول عليه ولكن بلا علامة. فاليأس موجود، اليأس موجود، ليش بلا علامة؟ نعم، لا، يمكن من باب الصدفة، من باب الاتفاق نجده، ولكن هذا عادة يعتبر متعذر عرفا، ولكن ليس مالا بلا مالك، بل مال لمالكه. فبالتالي شنو الحكم؟ المثل، انه اعطي بدله، اذا كان مثليا اعطي مثله، اذا كان قيميا اعطي قيمته، وهذا البدل يسمى بدل الحيلوله. هنا ياتي الكلام، هذا بدل الحيلوله اللي 500,000 بمكان الحصان اللي راح، هذا ال 500,000 هل يملكه المالك ويملك معه الحصان؟ لان الحصان مجرد انه ضاع، فما يخرج عن الملكية، ضايع، ما يخرج عن الملكية. هذا الرأي الأول. الرأي الأول شو يقول؟ يقول يظ أن البدل وهو المثل أو القيمة يملكه المالك، ويملك ما ضاع وسرق منه وهو الفرس مثلا، فصار يملك أمرين: الذي كان يملكه وسرق منه، والبدل من مثل أو قيمة. نعم، لو صادف وحصل، زين، وأوجدنا المال المسروق وأرجعناه إلى المالك، يمكن، نعم، للغاصب استرجاع البدل من المالك، يعني 500,000. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قال لا، أن المالك يملك البدل مؤقتا، مو ملك دائمي، زين، وكذلك والمغصوب اللي قلنا راح الفرس مثلا او الكتاب اللي ما بعلامه يملكه الغاصب مؤقتا. فرقون، الراي الاول ان المالك يملك الاثنين، ويملك البدل بدل الحيلوله، ويملك الذي سرق منه الحصان او الكتاب، زين. نعم، قلنا اذا صادف واوجدنا الحصان او الكتاب فممكن، يمكن للغاصب ان يرجع بالبدل اللي اعطاه المن للمغصوب. الرأي الثاني لا، أن البدل يكون ملكا علما للمالك مؤقتا، وأن المغصوب اللي يأسنا من نوصل له ونوصل إليه صار اللي هو الفرس أو الكتاب ملكا علما للغاصب ملك مؤقت. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، أن الانتقال كل منهما دائمي، يعني 500,000 البدل الحيلولة يكون ملكا ملكا للمالك ملكا دائميا، وأن الحصان أو الكتاب الذي تعذر الحصول عليه وصار يئس هو ملك لمن؟ للغاصب. هذه آراء ثلاثة. السيد يختار الرأي الثاني، أن بدل حيلولة ملك مؤقت لمن؟ للمالك، وأن المغصوب ملك صار لمن؟ للغاصب ملك مؤقت. قال وهل، شنو وهل؟ كلامنا بدل حيلولة. وهل يملكه البدل حيلولة المالك مع بقاء المغصوب في ملكه في ملك المالك؟ كلاه ما صار ملك له. وإن كان للغاصب استرجاعه، استرجاع البدل، فيما إذا صادف إن تمكن من إرجاع المغصوب إليه إلى المالك. هذا الرأي الأول. أو أنه زين، يعني أنا بدل حيلولة يملكه من ملكه المالك مؤقتا، وينتقل المغصوب إلى الغاصب مؤقتا أيضا. هذا رأي الثاني. رأي الثالث قال أو أن الانتقال في كل منهما، يعني شنو البدل ينتقل المن للمالك، وهذا ينتقل يعني المغصوب للغاصب، يصير دائميون وجوهون. أصحهما الثاني، وهو أن البدل يملكه المالك مؤقتا والمغصوب يملكه الغاصب مؤقتا. هاي هم مسألة يعني تعرف ببدل الحيلولة. زين، مسألة 836 بعدما ذكرنا أن ضمان العين زين إما بالمثل أو القيمة أو غير ذلك زين، إهن أو ذكرنا بدل الحيلولة زين، بدل الحيلولة شنو رأينا صار بالأخير؟ أن البدل يملكه منه المالك ملك مؤقت، وأن المغصوب يملكه الغاصب ملك مؤقت. زين، سؤال، إذا صار في هذا البدل منافع وفي المبدل منه منافع، زين، نماء نماء ومنافع، فلمن تكون النماء والمنافع؟ الجواب النماء والمنافع تكون تابعة لمن؟ للمالك. فما دام البدل ملكا للمالك ولو مؤقتا، فالنماء واحد والمنافع تكون للمالك بالنسبة للبدل. وأما المغصوب، وأما المغصوب العين المغصوبة اللي هي صارت ملك للغاصب ملك مؤقت، المنافع والنماء يكون أيضا إما للغاصب مو للمالك، لأنه هو المالك المؤقت. نعم، النماء المتصل يلحق العين، فمتى ما رجعت العين للآخر زين، فالنماء المتصل مع العين. قال لو كان للبدل يا بدل حيلولة نماء ومنافع في تلك المدة، المدة المؤقتة يعني، كان للمغصوب منه يعني المالك، ولو كان للمبدل اللي هو هذا الحصان اللي راح ما على علامة أو كتاب نماء أو منافع، كان للغاصب لأنه ملك مؤقت إليه. نعم، النماء المتصل كالسمن زين، سمن يتبع العين، فمتى ما استرجعها صاحبها استرجعها بنمائها. يعني فد مثال، أنا سرقت منك كتاب مثلا دراجة، دراجة، وهاي الدراجة راحت ويا الدراجات، أخذتها الدولة صادرتها كذا مدري شنو، بعد تعذر الوصول إليها، بس مو مثل الطائر اللي طار وراح والسمك، لا يمكن الوصول إليه زين بالصدفة اتفاق فشيء، بس عندي يأس، فأجي أضمن له، شو أضمن له؟ أضمن له المثل، أجيب له مثلا أكو دراجة مثل، أجيب له إياها، هاي الدراجة صارت بها منافع زين، بها منافع. وقد يكون شنو مثل مثل بعض الحيوانات المثلية، حيوانات يكون بها شنو يصير بها نماء مو بس منافع. هنا نقول الدراجة اللي اعطتك اياها البدل هي ملك مؤقت ما دامت الدراجة الثانية ما جايب لك اياها، يعني ما لقيته، وذيك الدراجة اللي راحت هي ملكي انا الغاصب،
هذا رئيس سيدر لحفظه، بس مولك مؤقت. متى ما وجدتها من باب الصدفة، الاتفاق، التعب الشديد، زين، البحث الكثير، أرجع لك الدراجة مالتك وأخذ الدراجة مالتي. خلال هاي المدة قبل لا أرجعها، قبل لا ألقاها من باب الصدفة، المنافع والنماءات للدراجة اللي هي المبدل منه تكون إما ملك للغاصب، والدراجة اللي طتك إياها البدل تكون ملك إليك. نعم، المسألة واضحة إن شاء الله. مسألة 837، يقول السيد: القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات، احنا مو قلنا القيمي يضمن بقيمته، والمثل اذا تعذر ايضا يضمن بالقيمه. الان نريد نشوف هاي القيمه على ما هو المدار بالقيمه. قيمه الشيء يعني مثلا حصان، فرس، حيوان، جواهر، هاي كلها قيميه، او مثلي لكن تعذر المثل فصار قيمي. فالقيمه على اي شيء، ما هو المدار؟ على الذهب، الفضه، على عيان اخرى، على النقد الرائج، كذا. يقول السيد: القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات وفي المثليات. بس يا مثليات، المثل لازم مثل بعد شنو قيمة؟ قال لا، عند تعذر المثل. بعد ذكرنا ثلاث موارد، واليوم هم ذكرنا مورد، إنما تحتسب بالنقد الرائج. هذا الأموال السيئة التي الآن الرائجة بالبلد، مثلا هسه عندنا دينار وعندنا دولار، زين، وكذلك في بعض البلدان عندهم الذهب والفضة، عندهم الدرهم، عندهم الدينار، زين، وهكذا، عندهم الريال، عندهم وهكذا. هذا يسمون النقد الرائج. فلهذا قال: إنما تحسب بالنقد الرائج. يابا هذا الحصان قيمي، تلف من عندي قيمة، قد قيمته؟ قالوا 4 غرام هذا الذهب، أو قالوا مثلا 200,000 دينار، أو قالوا 4 أوراق. هذا النقد الرائج من الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة وغيرهما، وغير الذهب والفضة المسكوكين من المسكوكات، زين، وغير الذهب والفضة من المسكوكات بعد، والأوراق النقدية المتداولة، يعني 25,000 و50,000 و10,000 والورق دولار والريال وهكذا. النقد الرائج عندنا الآن العراقي والدولار، أما في السعودية الريال مثلا، أما في مكان غير شيء، زين، والأوراق النقدية المتداولة في العصور الأخيرة. فهذا هو الذي يستحق المقصوب منه، كما هو كذلك في جميع الغرامات. يعني أنا من مثلا الآن ضربت سيارة، زين، أو ضربت عين واحد، فهذا ضمان عليه وعليه غرامة بالسيارة. شضمن شنو تضمن؟ مثلا قالوا كذا ذهب، كذا فضة، كذا مقدار، وهكذا. قال: هو وكذلك في جميع الغرامات والضمانات، فليس للضامن دفع غيره. يقول: لا، أنا ما أدفع لك بالدينار ولا بالذهب والفضة، راح عندي كراسي هواية، عندي ميوزة هواية، وأعطيك ميوزة كراسي، أعطيك كتب. هذا ما يصير. الضمان بالقيمة على النقد الرائج، والنقد الرائج هو العراقي أو لعله الدولار أو الذهب والفضة، زين. أما تعطي ميوزة، تعطي قنفات، تعطي مثلا في الشيء جواهر، هذا كله مو نقد رائج، إلا بالتراضي. نعم، بعد التراضي، بعد هذا واحد آخر، مع بعد مراعاة قيمة ما يدفعه مقيسا للنقد الرائج. النقد الرائج مثلا 1,000,000، أدطي مثلا ميوزة، قال قبلت كل زين، يا بالميوزة كم يزال عاد 1,000,000؟ 7، أعطي 7. جيد جدا. هذا كله عرفنا النقطة الأولى في هذه المسألة، المدار في القيمة هو النقد الرائج. سؤال نايت، نبدي المسألة شوي دقيقة. أن هذا النقد الرائج إذا اختلف بحسب اختلاف الأمكنة، كيف؟ أنه كأن كان النقد الرائج في بلد التلف، يعني أنا بالحلة وتلف عندي هنا، أنا غيره في بلد الأداء، ورد أدي لك وين؟ بالبصرة. فالعبرة بالنقد الرائج في بلد التلف. إذن إذا اختلف النقد الرائج بلد التلف، زين، النقد الرائج دولار، وبلد الأداء دينار، زين، وهكذا. فالعبرة بالنقد الرائج في بلد التلف. إذن سيد عنده دائما موضوع الضمان شنو هو؟ التلف، زمان التلف، مكان التلف، بلد التلف. هاي نقطة مهمة تحفظ. أنه نحن والضمان المدار على زمان التلف خلاف البعض قال زمان الأداء. هذا بالنسبة للقيمة. وبالنسبة للمكان العبرة بمكان التلف بلد والعبرة نعم أخذنا المساعة نعم مكان التلف وبلد التلف وزمان التلف زين بلد التلف من جهة النقد الرائج. وأما إذا اختلف بحسب اختلاف الأزمنة إذن احنا صحيح قلنا القيمة بحسب النقد الرائج لكن النقد الرائج في بلد التلف دولار في بلد الأداء دينار في العبرة شنو بلد التلف جيد. أما بحسب الأزمنة هاي شوية يعني تدقيق إذا اختلف بحسب الأزمنة هنا صورتان. الصورة الأولى فإن كان الاختلاف في النوع شنو في الزمن يعني الزمن التلف وزمن الأداء بحسب الزمن اختلفت النقد كيف. الصورة الأولى إذا كان في زمن التلف انتفى مثل السويسري أني أخذت منك حاجة وتلفت وين في زمن السويسري وكان في زمن التلف السويسري أما في زمن الأداء الآن العراقي أو الدولار فهنا سيدي يقول العبرة بالثاني وهو زمن الأداء لا زمان التلف. وأما إذا اختلف بحسب اختلاف الأزمنة صورة الأولى فإن كان الاختلاف في النوع شون بأن سقط النوع الرائج في زمن التلف وأبدل بغيره كما مثلنا سويسري والآن بعد ماكو سويسري ودي الآن كانت العبرة بالثاني نعم بأن سقط النوع الرائج في زمن التلف وأبدل بغيره كانت العبرة بالثاني عن زمن الأداء زين. الصورة الثانية الاختلاف بالنقد الرائج بحسب الزمان لكن مو أنه من حيث النوع سقط النوع لا وإن كان الاختلاف بحسب المالية يعني اختلف النقد الرائج بحسب المالية وإلا النقد الرائج في بلد التلف موجود ومو ما سقط عن الاعتبار ما سقط وبلد الأداء يختلف عنه بس يختلف شيء من حيث المالية في بلد في زمن التلف كانت ماليته كثيرة في بلد في زمن الأداء كلامنا بالزمن في زمن التلف كان ماليته كثيرة هو واحد هو دولار مثلا قبل 5 سنوات دولار أو هسه دولار النقد الرائج واحد لأن اختلفت النقد الرائج من حيث المالية مو من حيث النوع ذاك كان سويسري وانتهى الآن عراقي قلنا العبرة بالثاني هنا لا سابقا كان دولار والآن أيضا دولار إذن من حيث النوع واحد وما سقط النوع لكن المالية قبل كانت المالية أكثر المالية أقل أو بالعكس هنا السيد رح يجاوب على صورتين اختلاف النقد الرائج بمن من حيث الزمن لا من حيث المكان إذا من حيث المكان قلنا المدار على بلد التلف لا بلد الأداء زين. أما من حيث الزمان قلنا صورتين من حيث الزمان إذا كان الاختلاف بسبب سقوط النوع النقد الرائج في زمن التلف سقط العبرة بالثاني. أما إذا مو بحس مو من جهة سقوط النوع لا من جهة الاختلاف في المالية الدولار قبل 5 سنوات اللي هو مثلا الفرس كان قيمته 5 أوراق وكانت الورقة قيمتها 150 الآن قيمتها 100 أو بالعكس كان قيمتها 100 الآن 150 فهذا الاختلاف من جهة المالية زين. وإن كان الاختلاف بحسب المالية بأن كان الرائج في يوم التلف أكثر مالية منه في يوم الأداء يقول السيد لم يكفي احتساب قيمة التالف بما كانت تتقدر به في زمن التلف بل اللازم احتسابها بما تتقدر به في زمن الأداء ولو انعكس المطلب شنو بأن كان الرائج في يوم التلف أقل أو أقل مالية منه في يوم الأداء قال ولو انعكس الأمر ففي كون كفاية احتساب قيمته في زمن الأداء بما يساويها مالية في زمن التلف أو لزوم احتسابها بنفس المقدار السابق إشكال يعني أكو منشئ لهذا لهذا الحل بحسب الأداء أو بحسب التلف نعم إشكال والأحوط لزوما في مثله التصالح. إذن هذه المسألة شوية تحتاج لها تأمل وانتباه أنه المدار على النقد الرائج قد يكون النقد الرائج أوراق نقدية قد يكون ذهب وفضة وهكذا زين. إذا اختلف النقد الرائج من حيث المكان فالعبرة بمكان وبلد التلف. إذا كان النقد الرائج اختلف بحسب الزمان نقول فيها صورتان تارة أن يكون النقد الرائج في التلف في زمن التلف قد سقط اعتباره فيكون العبرة بالثاني لأن ذاك سقط اعتباره أو أما إذا كان ما سقط اعتباره
لا، الاختلاف من حيث الزمان من جهة المالية. قلنا صورتان أيضا، إذا كان في زمن التلف ماليته أكثر منه من في يوم الأداء، كنا لازم احتسابه عليه بما تتقدر به في زمن الأداء، والعكس احتياط لزومي. زين، هذه هم مسألة وكانت شوية دقيقة. الآن ندخل في مسألة 838. يقول السيد، السيد الله حفظه هنا في هذه المسألة يريد يبين أنه أكو بعض الأنواع هي من المثليات اللي هي الفلزات، ومن ضمنها الذهب والفضة، لأن مثليات ما يكثر مثله من حيث الصفات، زين، وما يكثر وجوده من حيث الصفات ومثله التي تختلف باختلاف الرغبات. لكن هذا واضح لهنا، لكن دي بين سيد الله حفظه نكتة في هذه المسألة، أن الذهب والفضة صحيح مثلي، زين، والريد نطي مثله، زين، هذا المثيل إذا كان متساوي فما عندنا مشكلة. زين، يعني شلون؟ عفوا، إذا كان مثلي نطي مثله ما عندنا مشكلة. أما في بعض الأحيان المثل يتعذر، لازم نطي قيمته، يعني ذهب نطي قيمته بالدرهم أو الدينار، أو فضة باعتبار مثلي تعذر نطي قيمته بما بالنقد الراجل اللي هو الدرهم أو الدينار. فهنا أكو فد نكتة لطيفة، إذا كان الذهب الفلز والمعدن ذهب فمثله موجود ما عندنا مشكلة، مثله متعذر نطي قيمته، القيمة إذا كان ذهب ذهب بذهب، إذا كان مساويات ما عندنا مشكلة، إذا كان مختلفات يعني من حيث الوزن مثلا، هذا رح يصير بشائبة ربا، سيد عندي احتياط لزومي. هاي السيد الذي بين النكتة أن المعدن إذا كان ذهبا أو فضة وهو من المثلي فإعطاء المثل ما عندنا مشكلة، 5 غرام 5 غرام، غرامين غرامين، زين، أو مثله من حيث المواصفات والصفات. وإذا كان تعذر المثل ولا بد من إعطاء قيمته، قيمته مرة يكون بغير الجنس، ذهب فضة، فضة بذهب، ذهب بدينار، يعني دينار عراقي 25,000 أو ريال أو دولار، أو فضة بدولار، ما عندنا مشكلة، زين، قيمته. أما إذا كان لا، ذهب وقيمته من الجنس اللي هو دينار نقد رائج، أو فضة أو قيمته من الدرهم اللي هو فضة، صار فضة فضة، إذا مستويات من حيث المقدار والوزن ما عندنا مشكلة، إذا مختلفات من حيث الوزن بالمثاقيل فهاي في شائبة ربا، احتياط لزوم التجنب عنه. قال الفلزات والمعادن المنطبعة كالحديد والرصاص، نعم، الفلزات والمعادن المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس كلها مثلية على ضابطه أنه ما يكثر مثله ووجود مثله ويكثر من حيث الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات، حتى الذهب والفضة مضروبين أو غير مضروبين، يعني مضروبين بالسكة، هذا الدرهم هذا الدينار قبل موجود جد مثل 25,000 دينار جد موجود عندنا، وحينئذ تضمن جميعها بالمثل ما عندنا مشكلة، لحد ما عندنا مشكلة. وعند التعذر، إذا تعذر المثل تضمن قيمته، تضمن بالقيمة كسائر المثليات المتعذرة المثيل، هذا أيضا لحد ما عندنا مشكلة. لكن عندنا مشكلة أنه بهذا الاستثناء، نعم، في خصوص الذهب والفضة تفصيل. ليش؟ لأن الذهب والفضة قد يدخل في باب الربا، زين، موزون، نعم، وهو أنه إذا قوم بغير الجنس، نعم، ذهب وقوم بالدراهم، أو فضة قوم بالدنانير، لأن دنانير من ذهب هو فضة اختلف الجنس، أو فضة يقوم بمن بالريال وبالدولار، أو ذهب وتعذره ويقوم بالدولار، ما عندنا إشكال، وهو أنه إذا قوم بغير الجنس كما إذا قوم الذهب بالدرهم أو قوم الفضة بالدينار، أو كان ينبغي أن يقول قوم الذهب بالدولار وقوم الفضة مثلا بالريال، فلا إشكاله. وأما إذا قوم بالجنس، كيف؟ بأن قوم الفضة بالدرهم لأن الدرهم من فضة، وقوم الذهب بالدينار لأن الدينار من الذهب. هنا صورتان، صورة ما بيها مشكلة، فإن تساوى القيمة والمقوم وزنان، كما إذا كانت الفضة المضمونة المقومة 10 مثاقيل فقومت ب8 دراهم وكان وزنها وزن 8 دراهم 10 مثاقيل فصار 10 بـ10، فبعد ما عندنا زيادة حتى تكون بها شائبة الربا. قال فلا إشكال أيضا، وإن كان بينهما بين من؟ نعم كان بين نعم القيمة والمقوم وزنين بأن كانت الفضة المقومة 10 مثاقيل جيد مثلا وقد قومت قيمة الفضة المقومة 10 مثاقيل وقد قومت 8 دراهم وزنها 8 مثاقيل هاي صار اختلاف هاي 10 مثاقيل هاي 8 فيشكل دفعها غرامة عن الفضة ليش إشكال طبعا لاحتمال كونه داخلا في الربا نعم فيحرم كما أفتى به جماعة ولا أفتى به جماعة قالوا هذا ربا لكن السيد الله حفظه إذا تتذكر أخذنا في مسألة من المسائل فيها شائبة وإلا ماكو دليل كلا الدليل في الربا في البيع في القرض زين أما مجرد الغرامة أدلة الربا غير لا نجزم بها أنه تشمل الغرامات هكذا بس في نفس الوقت لا نجزم بأنها لا تشمل فنبقى ونحن والاحتياط فالأحوط للزمن أن يقوم بغير الجنس كيف بأن يقوم الفضة بالدينار والذهب بالدرهم الفضة بمن بالدينار لأن دينار بالذهب فصار فضة بذهب هذا بغير الجنس ما عندنا مشكلة والذهب بالدرهم زين أيضا لأن الذهب ذهب والدرهم فضة فصار ذهب بالفضة حتى يسلم منه من شبهة الربا نعم مسألة 839 يقول السيد المصنوع من الفلزات تسعر الفلزات هي مثلية لكن إذا تعذرت شو تكون قيمية زين او قلنا قيمتها النقد الرائج الا في بعض الحالات تكون فيها شائبة الربح احتياط لزومي وهو في خصوص الذهب والفضة جيد جدا الان ناتي المصنوع من الفلزات يعني المصنوع من الذهب المصنوع من الفضة هذا المصنوع من الذهب والفضة يصنع على شكل مثلا قلادة على شكل معضد على شكل حجيل على شكل تراتشي على شكل انواع فاخرة زين الآن يأتي هذا السؤال صحيح هي الفلزات بأصلها مثلية لكن عندما تصنع بكيفية خاصة هل تكون قيمية أو تبقى مثلية أو يوجد تفصيل الجواب يوجد تفصيل وثلاث صور وكل صورة يلحق حكمها بعضها يبقى مثلية وبعضها صير قيمية وبعضها الهيئة قيمية والمادة مثلية هذه الفهرسة مال هذه المسألة قال المصنوع من الفلزات والمعادن المنطبعة هل يعد مثليا أو قيميا أو أنه مثلي بحسب مادته وقيمي بحسب هيئته الصحيح التفصيل ثلاث صور الصورة الأولى بين الموارد الصورة الأولى فإن كانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهمية هاي الصنعة والهيئة نفيسة وأهمية بها بحيث يعني يندر وجوده مثلها في الخارج مثل الجوهر عصير هذا عصير قيمي هي في الأساس التي تكون هي في الأساس محط أنظار العقلاء ما ناظر للمثل ما ناظر للمادة ناظر للهيئة للكيفية ومورد رغباتهم كالمصنوعات الأثرية العتيقة جدا أو البديعة النادرة ففي مثل ذلك يعد المصنوع قيميا نعم فيقوم بمادته وهيئته ويدفع الغاصب قيمته السوقية هاي الصورة الأولى الصورة الثانية عكس الأولى وأما إن لم يكن كذلك لا نفيسة ولا تدور مدارها الرغبات يعني وجودها كعدمها الهيئة فهذا يبقي مثلي فإن كان يكثر وجوده مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات كالمصنوع بالآلات والمعامل المعمولة في هذه الأزمنة من الظروف والآلات فهو مثلي مع صنعته يضمن بالمثل مع مراعاة صنفه وهكذا الحال فيما إذا لم تكن الهيئة لم تكن لهيئته مالية أصلاً إذا لم تكن لهيئته مالية أصلا وعد وجودها كعدمها سيئين فإنه يضمن بالمثل حينئذ إذن في الصورة الثانية ذكر لنا شقين الشق الأول أنه هذه الهيئة ليست بالنفاس والأهمية ويكثر وجودها هيئة الإبريق هيئة الإبريق مثلا إبريق في شيء معين هيئة القدح وهكذا هذا كثرة موجود عنده هذا مثلي ومرة لا الهيئة وجودها كعدمها المدار علم عن المادة هذا أيضا نفس الشيء المثيل الصورة الثالثة اللي تكون بمادتها مثلية وبهيئتها قيمية شوف الصورة الأولى تكون بمادتها وهيئتها قيمية الصورة الثانية بهيئتها ومادتها مثلية الصورة الثالثة لا، بمادتها مثلية وبهيئتها قيمية. يقول السيد كما هو الغالب الآن في الحلي، التراجي، المعضد، المحبس، الحجيل، هاي من حيث المادة مثلية، من حيث الهيئة قيمية. قال وهذه مسألة ابتدائية. وأما إذا لم يكن المصنوع من القسمين المذكورين، عرفنا القسمان المذكوران، عرفنا القسمين المذكورين، فإنه إذا لم يكن من القسمين المذكورين فإنه يعد بمادته مثليا وبهيئته قيميا، مثل من كغالب أنواع الحلي والمصوغات الذهبية والفضية، فلو غصب قرطا ذهبيا كان وزنه مثقالين فتلف عنده أو أتلفه، نعم تلف ضمان اليد، أتلفه ضمان الإتلاف، ضمن مثقالين من الذهب من حيث المثل، مع ما به التفاوت بين قيمته مصوغا وقيمته غير مصوغ. قيمته غير مصوغ زين، عن قيمة المصوغ 50,000، فيضمن مثقالين من الذهب و50,000 دينار. نعم، هاي مسألة 840 يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.